والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن إمامنا ونبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، أجلس معكم بعد انقطاع فترة من الزمن خلال هذه الساعة المباركة كي نتذاكر شيئا من العلم ونتدارسه فينمو بذلك الإيمان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا منا ومنكم صالح الأعمال. طيب الأخت نسمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا حاطة فلوسي في البورصة وعيالي أيتام، ينفع آخد الفايدة وأديها لأمي يعني محتاجة فلوس؟ أو أخويا يعني على جزور.
يعني أنت وضعت مالك في البورصة وعايزة تاخدي الفوائد.
بس هي أنا مش هستفاد بيها، أديها يعني أفرقها يعني من حد محتاج، ينفع ولا يجوز ولا لأ؟
الله يبارك فيك. على كل حال، هذه المسائل أفتى فيها العلماء قديما عندما ظهرت، ومجمع البحوث الإسلامية وغيره من الفتاوى قالوا بأن هذا من الربا، فانقطع عنه بارك الله فيك. تفضل أخ عمار.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. طيب، أقول بالنسبة لهذه الفوائد التي تأتي من أعمال الربوية، على العبد أن يتركها لله تبارك وتعالى حتى يكون المال حلال وطعامه وشرابه كذلك. وهذا ليس من باب التشدد في شيء، وإنما نحن في هذا نقتدي بأئمة وعلماء من الأزهر وغيرهم أفتوا بذلك وصرحوا بهذا الأمر، والعبد عبد لله عز وجل. طب الأخت صفية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
اتفضلي.
أنا صاحب دلوقتي سلامت حضرتك، والله منور الشاشة يا شيخ. يا رب كده يتم الشفاك على خير يا رب.
اللهم آمين.
اللهم امين يا رب. انا والله بتصل عشان اقول لحضرتك الف حمد لله على سلامتك يا شيخ، وربنا يبارك في عمرك كده يا رب، انفعنا بعلمك يا رب.
جزاك الله خيرا. الاخ صبحي، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
حبك الله في الله يا شيخ.
حبك الله الذي احبتنا له.
ربنا يبارك لنا فيك وفي القناه والعاملين عليها.
اللهم امين.
لنا ثلاث اسئله يا شيخ لو سمحت.
اتفضل.
لمغزه يعني، لو واحد جانب مراته حائض، ما حكم الكفاره بتاعتها؟ واللي كنا جنب ونامه على جنابه، لو وامر الله ان يفعل كويس. والسؤال الثالث، احنا كان عندنا جنازتين في جامع، وطبعا كان العدد كثير، ففي ناس صلت قدام الامام، الامام صلى جوه الجامع، وناس بره الجامع صلت قدام الامام. ما حكم هذا يعني؟ بس للضروره غصب يعني، كانت جنازتين وكانت ناس كثيره يعني.
حاضر. الاخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت الحمد لله على السلامه، بارك
الله يسلمك. تفضل. الله يبارك فيك.
ربنا فكره، بارك الله فيك. بس الشيخ معايا سؤال، بارك الله فيك.
تفضل.
هل يجوز تقييم الورث؟ يعني شخص مات وتوفى وترك ذكوره وإناث، فالذكور يعني عاوزين يقوم الورث ويدوا البنات مال، ما يدهمش شيء من الارض. هل هذا يجوز
يعني؟ طيب، حاضر.
فقط بس ما يدهمش من بيتهم من الارض، بارك الله فيك.
تابع معي. الله يبارك فيك. ام احمد، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
زي حضرتك يا مولانا.
الله يسلمك. الحمد لله.
ليه سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
فضل الله. بقول لحضرتك انا بنتي عندها 30 سنه جالها عريس.
نعم.
هي متعلمه ومعاها شهاده عاليه، وهو يعني معهوش اي شهادات، بس هي موافقه عليه. هو رجل متدين ومحترم ومن عيله محترمه، بس هل ينفع الجواز لان في فرق تعليم بينهم وبين بعض؟
طيب حاضر،
شكرا.
طيب أجيب على ما عندي الآن من أسئلة. أخونا صبحي يقول بأنه جامع زوجه وهي حائض، فما الكفارة في ذلك؟ أولا يحرم هذا الفعل، وقد نهى عنه القرآن الكريم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا يحرم على الرجل أن يقرب زوجه وهي حائض، ولكن لو فعل ذلك بعض أهل العلم وخاصة في مذهب المالكية أن عليه كفارة، وهي إخراج دينار وربما يساوي الآن فوق 500 جنيه يتصدق به لله تبارك وتعالى. ولعله إن فعل ذلك تكون هذه الكفارة فيها تخفيف من الوزر والإثم الذي ارتكبه. في سؤاله الثاني يقول نمنع على جنابة ولو مات الواحد. نعم الأخت أمة الله وسأعود إليكم. حاضر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي سؤالين لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضلي.
بقول لحضرتك دلوقتي أنا طبعا مسنة وكنت بتفوتني بعض الصلوات يعني لأسباب يعني وكده، فدلوقتي بحاول أعوضها، فبصلي مع كل فرض تاني من اللي عليا يعني. بس بصلي برضو النوافل من الفرض الحاضر، فده يجوز ولا يعني مثلا أصلي الظهر من النوافل بتاعته يعني؟
طيب هذا الانقطاع كان مدته قد إيه تقريبا؟
مش عارفة، ما هي المشكلة أنا مش عارفة أحسبها بصراحة.
لا يعني أنت متى بدأت تصلي؟ كان عمرك كام؟ متى أدركت ومتى بدأت تصلي؟
انا بصلي من زمان بس كان بتفوتني بعض الصلوات، وما كنتش اعرف يعني ان ممكن ان اللي بتفوتني ده لازم اصليها او كده يعني.
طيب حاضر.
فدلوقتي انا قدرت يعني بيني وبين نفسي اصلي من هنا لحد ما يتولانا الله يعني برحمته وتوسلنا الله يعني، دي بيني وبين نفسي.
طيب.
اصلي كل فرض مع فرض، فده طيب. يجوز او لا يجوز؟
طيب اتفضلي هات سؤالك الثاني.
السؤال الثاني بالنسبه لصلاه الفجر الفائته، اصلي لها برضه ركعتين سنه للفائتة؟
حاضر.
يعني انا صليت مثلا فجر النهارده السنه والفرض اصلي برضو معاها فجر تاني من الفائتة، اصلي برضو سنه وفرض؟
حاضر.
شكرا جزيلا لحضرتك. وياك
الله يكرمك، الله يبارك فيك. الاخت ام هديه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
اتفضلي.
سمحت يا شيخ، غسل المرأة هما بيكونوا خمس حتت، اللي هو إزار وقميص وخمار، واللي هما الحتتين اللي فوق دول، وفي اللي هو ايه في واحدة طلبت ان نلبسها بنطلون، واللي هي الحتة دي بنحطها على البامبر تتحسب من ضمن الخمسة، والبامبرز اللي لبستهولها ده صح ولا غلط؟ وانا طيب. اللي بعمل اللي صح ولا غلط؟
طيب حاضر.
انت فهمت سؤالي يا شيخ؟ انا عايز اعرف الحتة اللي بنحط قماشة كده زي البامبرز،
حاضر،
دي صح ولا غلط وتتحسب من ضمن الخمسة ولا؟
طيب حاضر. أخت معالية السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ. بص أنا طالعة حج السنة دي إن شاء الله، يعني شركة السياحة لسه بتجمع الناس، ماشي؟
نعم.
فأنا ما هسافر من غير محرم، هل هذا يجوز يعني؟
اعيدي معلش السؤال تاني، بتجمعوا ايه؟
بقول لك يعني انا طالعه حج ان شاء الله السنه دي، ففي شركه سياحه لسه بتجمع ناس انا ما اعرفهمش، فيعني هطلع من غير محرم، فهل هذا يجوز يعني ان انا حج
يعني
من غير محرم؟
يعني سؤالك ان انت ستحجي من غير محرم؟
ايوه.
في يعني سبب وجيه لذلك؟ طيب أخت مؤنس السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
والله يا شيخ انا كنت عندي سؤالين.
تفضلي.
الاولاني انا عندي ثلاث ولاد صبيان. ما نعم. عملت لهمش عقيقة. هل ينفع دلوقتي واكبر واحد فيهم عنده 8 سنين. ست سنين وثلاث سنين.
حاضر.
هل ينفع ان انا اعمل لهم عقيقة دلوقتي بحاجة واحدة يعني زي جمل كبير اشتريه ينفع ان هم يبقى للثلاثة؟
انت السبب في عدم عمل العقيقة ايه؟
يعني عدم توفر مثلا المادة او سهو ممكن يكون الفلوس جات ونسيت يعني ماشي. المال
لا يعني لم يكن المال موجود عند يعني استحباب فعل العقيقة في يوم السابع او كذا.
لا في اليوم السابع ممكن تكون الفلوس مش موجودة.
طيب
بعد كده توفرت.
طيب.
انا ايه كسرت اعملها.
طيب هات السؤالك التاني.
السؤال التاني انا شغالة مدرسة عايز اطلع والدتي تعمل عمرة هل ده يبقى حرام؟ يعني من مالي الخاص حرام عليها لو جوزها اعترض او حاجه؟
لا يعني بس طبعا بدون محرم. ها
هي والدتي كبيره يعني في السن بتاعها حاجه
خالص. ماشي سنة. ماشي
فهل يكون هل يجوز مثلا نطلعها حتى لو الزوج ما وافقش يعني
من مالك الخاص؟
من مالي الخاص.
طيب حاضر سأجيبك. حاضر. الاخت امة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ بارك الله فيك وحمد لله على سلامه حضرتك.
الله يسلمك.
الله يبارك في عمرك. حضرتك انا طالعه يعني الشهر الجاي ده ان شاء الله عمره باذن الله. زوجي يحرم منين لو هو طلع يحرم وانا طالعه معاه؟ وانا لي احرام زيه ولا انا انوي من البيت ان انا اطلع؟ السؤال الثاني دلوقتي انا هنكون احنا مع بعضينا وعايزه اعمل عمر لامي. يجوز ان انا اعمل عمر لامي يعني اعمل على نفسي الاول بعدين اعمل لامي وبعدين بنية واحدة أعمل لإخواتي كلهم الخمسة؟
طيب حاضر.
الله يبارك فيك ويجازيك خير عنا يا شيخ. الله يبارك لك.
الله يبارك فيك. حاضر. طيب برجع إلى أخينا صبحي عبيد. عماد السلام عليكم.
أيوة الله يبارك فيك. إزيك يا عم الشيخ أخبارك يا دكتور؟
الله يبارك فيك الحمد لله.
لسان طبعا دكتور
صح السلام.
عمي والله توفى امبارح.
توفي امس.
امبارح واحنا وهو في المسجد.
نعم.
وهو في المسجد واحد دخل علينا معاه طفل صغير كده وقال فين صاحب الجنازة. قال لنا طبعا احنا موجودين صاحب الجنازة. قال طبعا ممكن نحط الطفل معاكو. انه اتفضل حط الطفل حضرتك في قلب الجنازة ودخلنا دفن عمي في القبر مع الطفل. عايزين نعرف يعني جزاته عند ربنا ايه طبعا.
حاضر حاضر. تابع معي الله يبارك فيك. طبعا انا اجبت على السؤال الاول من سؤال الاخي صبحي. السؤال الثاني بيقول يعني اللي جمع زوجه هذا نام على جنابة دون أن يغتسل لو مات ماذا نفعل؟ الحقيقة لا حرج أن ينام العبد جنبا ولكن من السنة أن يتوضأ قبل أن ينام. ولكن هب أنه لم يفعل لم يغتسل ونام ثم مات يغسل للجنابة قبل أن يغسل غسل الميت وهذا قد ورد في السنة في الرجل الذي استشهد وكان على جنابه فغسلته الملائكة لأن له حنظلة لأن الناس كانوا لا يعرفون ذلك. هذا أمر كان بينه وبين زوجه فدل ذلك على أن من مات على جنابه يغسل أولا من الجنابة ثم يغسل غسل الميت. سؤاله الثالث قال يعني كان في أكثر من جنازة وكان العدد كبيرا فصلى البعض أمام الإمام. الصلاة في الأصل أن الصلاة أمام الإمام لا تصح إلا إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. فلو مثلا الإنسان ما وجد مجالا لكي يصلي خلف الإمام واضطر إلى ذلك فحالة الضرورة يجوزها العلماء يعني أنه لا بأس ولا حرج أن يصلي أمام الإمام في ذلك. الأخ كامل السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
أخبار حضرتك يا فندم؟ تمام
الحمد لله، الله يبارك فيك.
الحمد لله على السلامة لحضرتك.
الله يسلمك.
والله سؤالي في مشروع عندنا هنا اسمه مشروع الأرانب في الأقصر.
اه.
المشروع ده بيحدد 10,000 جنيه ده 1000 جنيه في الشهر.
اه.
ده حلال ولا حرام؟
مش عمل وتجارة؟
عمل وتجارة. شوف المحلات قدامك ولو عايز حاجة تشتريها من المحل اديها لك.
طيب ما فيهاش حاجة، الله يبارك فيك. هذه تجارة ولا شيء فيها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت عايز اسألك عن الحجاب الشرعي، وهل النقاب فرض ولا سنة؟ وما فضله عند الله؟
حاضر. طيب. حاضر. أم عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ عايزة أسأل، في واحدة جارتي حلفت على المصحف وهي كان عليها الدورة، بس هي نسيت إن هي كان عليها الدورة وحلفت على المصحف كده، فهي كده عليها اسم؟
هي كانت ناسية خلاص، عفى الله عنها.
طب يا شيخ، طب انا دلوقتي مثلا انا عليا الدوره ممكن اقرا، عايز اقرا قران مثلا، وانا سمعت ان ما ينفعش اقرا قران خالص وانا عليا الدوره، ده هل ده صحيح ولا؟
بعض اهل العلم يجوزون قراءه القران الكريم للحائض ولكن لا تمس المصحف.
يعني ممكن من الموبايل مثلا؟
من حفظها. عايز. من حفظها.
من حفظي. ماشي، شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا. طيب أخونا محمد يسأل، هل يجوز تقييم التركة بالمال وإعطاء البنات هذا المال دون أن يعطوا البنات ميراثهم الحقيقي في أرض مثلا أو غير ذلك من الموجود أو المنقولات كسيارات وغيرها؟ حقيقة يا إخواني هذه يعني معصية كبيرة، من يفعلها لا شك له وزر عند الله عز وجل. الميراث يقسم كما هو موجود، ما تركه الميت. التركة ما هي؟ التركة هي الأشياء التي يموت عنها الميت، سواء كان مال أو أرض أو سيارات أو بضاعة تجارة أو غير ذلك من الأمور. هذه الأشياء يجب أن توزع بنسبها على الورثة، والله عز وجل قد يعني وضح حق كل إنسان في الميراث في كتابه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا حضرة فضيلة الشيخ، أنا أرمل الأم 4 أولاد، جوزت البنتين والولد الكبير جهز نفسه، والابن الصغير ما اشتغلش. وكشفت عند الدكتور اللي عنده تكيسات على الكلى، وقال لي ده مش انا نوصل 35 او 40 سنه هنغير له الكلى. هل من حقي ان انا ادخر له مبلغ بعيد عن اخواته ولا ايه راي حضرتك؟
عالجيه الان الله يبارك فيكي.
نعم.
هو الان بحاجه الى المال. والعلاج. فافعلي الان.
لا، هو قال بعد 35 سنة، هو عنده 26 سنة، ده اللي بعد كم 35 سنة 40
ما يحتاج إليه اليوم الله يبارك فيك فعليه. أنت قلت بأنه مريض.
عنده أيوة تكيسات على الكلى، بس قالها تتغير بعد 35 سنة أو 40 سنة.
نعم.
هل أشيل الفلوس على جنب؟ ما حدش يضمن الظروف إيه ولا
لا إن شاء الله تعالى
إيه حضرتك؟
يغنيه الله تبارك وتعالى، اترك الأمر لله عز وجل.
طب والفلوس دي ما خشلهالوش يعني ولا إيه؟
لا 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 تفعلي. وصيتي لأولادك أن هم يعني يتكفلوا به بعد ذلك، إن يعني قضى الله عز وجل ألا تكوني موجودة في ذاك الوقت، وأن يرحموه وأن يقوموا بخدمته وما يحتاج إليه. واسلمي أنت بارك الله فيك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريات ضعافا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. السلام عليكم. أم ساجدة اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت، والدتي عايزة أكمل مبلغ من المال 5,000 جنيه مثلا تحطهم شهادة في بنك. الريع بتاعها يطلع عليها صدقة.
نعم.
بعد وفاتها يعني. فانا كنت عايز اعرف حكم الشرع ايه، ان هي كمان تقول لاخواتي، وحكم الشرع ان الفلوس دي تبقى موجوده في بنك او انها تبقى باسمي.
ده كل ابن؟
نعم.
ده كل من؟
لا، هتبقى مكتوبه باسمي انا، وانا اتولى تطلعها مثلا كل ما يعمل ربح المبلغ انا اطلعه صدقه على روحها.
طيب حاضر. عايزه
ولو سمحت عايز اسال على شهادات التامين، ان مثلا انا ادفع مثلا كل شهر مثلا مبلغ مثلا 100 جنيه ويقول لي مثلا بعد 20 سنه تاخديهم مثلا 40 او 50 الف جنيه.
طيب حاضر حاضر.
شكرا.
طيب اختنا او نعم طيب اختنا ام محمد بتذكر مساله يعني يعني واقعه في المجتمع احيانا. تقول ان ابنتها عمرها 30 سنه وهي معها مؤهل عالي، ربما جاءها عريس ليس معه شهاده، فهل تقبل ام لا؟ الحقيقه المساله دي تحتاج الى ان ينظر اليها من جوانب متعدده. البنت طالما أنها موافقة يمكن أن تنصح بأن يعني مستقبلا نخشى أن تتأثري من واقع المجتمع الذي تعيشين فيه، وإن وافقت بعدها مثل هذا البيان فأرى بأن هذا الزواج إن شاء الله تعالى قد يكتب له الاستدامة والقبول، لأن العبرة بالدين، النبي لا بالشهادات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولكني أذكر هذا من باب ما تعرف عليه الناس في المجتمع، لأن المرأة قد إذا تزوجت رجل ليس يعني مؤهلا كتأهيلها أو فاقد التعليم بالكلية قد تتعالى بعد ذلك عليه، أو يدخل في نفسها شيء من يعني الكبر والغرور والاستعلاء عليه فيتم انفصال هذا الزواج وضياعه. ولكن الأصل هو صحيح وجائز ومقبول، ولكن فقط من باب النصيحة أن يبين هذا الأمر لهذه الفتاة، والله أعلم. لأن بتسأل ينفع الزواج، ينفع الزواج ولا لا ينفع، وهو صحيح، ولكن فقط احنا نبحث عن إمكانية استدامة هذا الزواج وعدم انقطاعه للتفاوت الموجود بينهما الآن. ودي مسألة تعد من المسائل اللي هي الحادثة أو الطارئة، لأن أصبح الناس الآن يتعلمون ويذهبون إلى الجامعات ويحصلون على أعلى الشهادات وما إلى ذلك، فالتقارب في مثل هذا أمر يعني أرى بأن ينظر إليه نوعا ما. أختنا أمة الله تقول كان بيفوت منها بعض الصلوات في بعض الأحيان، وبدأت يعني تصلي مع كل صلاة فرض وكذلك السنة التي مع هذا الفرض. أولا يا أختي بارك الله فيك، السنة التي تصليها في اللي انت تركتيها مع هذه الفروض هذه لا تصلى لأنها ليست واجبة وليست فرضا. أما الفرض الواجب وقد سألتك هل تعرفين ذلك أم لا، فالعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، هي مسألة قضاء الفوائد إن الإنسان يقضيها، وقالوا بقضائها، والرأي الآخر يقول لا لا تقضى، وإنما على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر وأن يكثر من الصلوات النوافل، وهي تعوض إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن لا تعرفين لا حسابا ولا معنى. فكانت في فترة معصية وقعت وانتهت، ولكن التوبة إلى الله تعالى من ترك الصلوات أمر مهم، ثم بعد ذلك يكثر الإنسان من الصالحات. والله تبارك وتعالى يعني قد طلب من يعني من وقع في المعصية أن يكثر من عمل الصالحات وأن يداوم على ذلك، وأخبر بأن هذه الحسنات إن شاء الله تعالى تذهب هذه السيئات التي ارتكبت. فأنصحك بالتوبة أولا إلى الله تبارك وتعالى مع الندم طبعا على فعل ذلك، والمحافظة على الصلوات والإكثار من النوافل، النوافل المطلقة عندك إن شاء الله، يعني في الضحى صلي ما شئت، بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، صلاة الليل، هذه كلها مع ما تيسر من ذلك أمور مطلوبة، ويكفر الله تبارك وتعالى بها ما فات وترك من الصلوات، ويعوض العبد ما فاته بمثل هذه النوافل. أيضا بتسأل، أجبت على سؤالها، تقول صلاة الفجر الفائتة أصلي السنة لها؟ لا، لا تصلي، أصل السنة ليست فرض وليست واجبة عليك، ولا يلزمك أداؤها، ولكن تطوعي تطوعا مطلقا، يعني صلي من النوافل وأكثري منها قدر الاستطاعة. أختنا اللي بتسأل عن تكفين المرأة في خمسة ثواب، وتضع بعد ذلك يعني بمبر أو غيره، هذا لا نحتاج إليه، ولكن يستحب كما ذكر أهل العلم في ذلك أن ينجى الميت أولا بأن يضغط على بطنه حتى يخرج من بطنه ما هو موجود، فإذا خرج واستنجى بعد ذلك الذي يغسله ينجيه، لا يحتاج إلى مثل ذلك، بارك الله فيك. أختنا أم علاء جزاها الله خيرا تقول إحنا بنجمع الناس وأبغى للحج، وأبغى وأريد أن أحج من غير محرم، وسألتها قالت بأنها كبيرة في السن. حقيقة ربما ظروف الناس وأحوالهم اليوم لا تسعفهم بأن يقوموا بهذا مع محرم، يعني غير موجود المحرم لأمور كثيرة، إما أن يكون الزوج ليس موجودا، أو أنه لا يوجد أو لا يتوفر لديه مال وقد هو حج. الحقيقة الأصل في هذا الشرعي أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، ولكن لمثل هذه الطاعة والعبادة والحج الذي رغب فيه الإسلام وله أجر عظيم وفضل كبير، إن توفر لدى المرأة مال وكانت هناك رفقة صالحة يؤمن السفر معها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، يعني بهذه الشروط، يعني المحرم مثلا لا يتوفر أو لا يكون لديه مال حتى يخرج مع المرأة، المرأة بعد ذلك تكون هي التي لديها مال وفي رفقة آمنة صالحة، فأرجو إن شاء الله تعالى أن يقبل حجها ولا يكون عليها لون من ألوان الإسم. أختنا أم أنس جزاها الله تعالى خيرا تقول بأن عندها ثلاثة أولاد صبيان، أكبرهم ربما الآن 8 سنوات، لم تعمل لهم عقيقة، تسأل هل ينفع ذلك أن أنا أعمل لهم عقيقة الآن؟ العقيقة أولا هي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحب فعلها، ولكن تسقط هذه السنة على من لم يكن لديه مال وقت استحباب فعل العقيقة، اللي هو اليوم الإيه؟ اللي هو اليوم السابع. وأنا سألتها قالت لم يكن لدينا المال متوفرا، فالحمد لله لا وزر ولا إثم عليك، ولكن إن أردت أن تفعل الآن، ذهب بعض التابعين استحبابا إلى فعل ذلك، فإن رأيت هذا فلا حرج عليك إن شاء الله، وستحصلين من ورائه على الأجر. ولكن أنت ذكرت قلت في كلامك إن إحنا يعني نجيب جمل ونذبحه، لا، السنة في العقيقة ذبح شاه، ذبح شاه يعني معزة أو خروف أو ما إلى ذلك، هذه السنة في العقيقة، بارك الله فيك. أما لها سؤالها الثاني تقول يعني هل يجوز لي أن أخرج والدتي للعمرة من مال الخاص؟ جزاك الله خيرا، هذا من البر بأمك، وإن شاء الله تعالى يكون لك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى عندما تفعلين ذلك بأمك. أختنا أمة الله بتسأل تقول أنا وزوجي إن شاء الله تعالى سنخرج للعمرة، فمن أين يحرم زوجي ومن أين أحرم؟ الحقيقة يا إخواني الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات والتلبية من الميقات، ولكن أنا أفهم سؤالها هل نلبس ملابس الإحرام ونستعد لذلك في البيت أو في المطار؟ أقول هذا الذي عليك أن تفعليه الآن، يعني في المطار نخلع ثياب اللي احنا بنلبسها ونلبس ملابس الإحرام، لماذا؟ لأن في الطائرة يتعذر فعل ذلك. وإذا وصلتم إلى محاذاة الميقات بيعلن قائد الطيارة لجميع الركاب بأن احنا الآن بنمر على الميقات، عندئذ تهلين بالعمرة، لبيك اللهم عمرة، وأنت لابسة ملابس الإحرام، لأنه يشترط في الإحرام التجرد من الثياب العادية للرجال، والمرأة بتحرم في ثيابها التي هي عليها. فزوجك لا حرج إن هو يحرم من المطار أو من بيته إن كان البيت مثلا قريب ولا يتأثر بذلك، وأنت معه بملابسك العادية وتحرمين عندما يعلمكم قائد الطائرة بأن هذا أو أننا سنمر الآن على الميقات. هذا لمن يركب الطائرة، إنما اللي يروح بالسيارة أو بالباخرة فيظل على إحرامه على ملابسه العادية إلى أن يعلن، لأن طبعا بيركب ربما يوم أو أكثر أو أقل حتى يصل إلى الميقات، إلى أن يعلن قائد السفينة أو قائد السيارة بأن الميقات، وربما بيقف عنده قائد السيارة أو يعلن في المركبة في الباخرة أن احنا بنحاذي الميقات الآن أو بعد ثلث ساعة أو نصف ساعة، فيتجرد الرجال من ملابسهم ويبقى النساء كما هم وبملابسهم يعني، ويلبون أو يهلون بالعمرة. بتسأل أيضا سؤال آخر، تقول أريد أن أعمل عمرة لأمي ثم أعمل عمرة لبناتي أو إخواتي الخمسة. الحقيقة يا أختي بارك الله فيك، مسألة تكرار العمرة العلماء لا يرون ذلك ولا يستحبوه. العمرة المفروض هي عمرة واحدة لمن أنشأ سفرا لها، ولكن يعني لو يعني استثنينا ذلك وقلنا امرأة أو رجل يريد أن يعمل أن يفعل عمرة بعد أن فعل لنفسه عمرة، يريد أن يعتمر لأبيه أو ليعتمر لأمه، أقول إذا لم يعتمر في حياتهما فلا حرج في ذلك ولا يكرر ذلك. ولكن الإنسان يظل هو في مكة يذهب إلى الميقات ويعود ويقول أعمل عمرة لفلان أعمل عمرة لفلان، فهذا لا يستحبه كثير من العلماء، ولكن لا حرج إن فعلت لأمك عمرة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك وأن يتقبل منها. وأريد أن أقول أيضا أو أن أشير إلى أن بعض أهل العلم لا يستحبون ذلك أيضا. أخونا عماد بيسأل بيقول بأنه عمه رحمة الله تعالى عليه توفي في الأمس، وهم في المسجد دخل واحد ومعاه طفل صغير وبعدين وضعوا مع عمي ودفنهما، من لا حرج في ذلك بارك الله فيك. صلاة الجنازة يصلى على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الأربعة ثم يدفن في قبر واحد، لا حرج في ذلك أيضا إن شاء الله تعالى. وهذا وقع في عصر وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففي غزوة أحد كان يدفن الرجل والرجلان والثلاثة في القبر الواحد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قدموا أكثرهم حفظا لكتاب الله تبارك وتعالى. أختنا بتسأل عن النقاب، هل هو فرض أو سنة؟ هذه المسألة فيها أقوال كثيرة لأهل العلم، النقاب هل هو فرض أو سنة؟ في الحقيقة بعض أهل العلم يرى بأنه فرض، وبعض أهل العلم يرى بأنه مستحب، وهذه الأقوال لأهل العلم الكبار وليست يعني لأقوال لبعض الناس حتى نقول نأخذ بهذا أو نترك ذلك. أنا أرى بأن النقاب واجب على المرأة لأمن الفتنة، حتى نأمن الفتنة، ولكن لو أن امرأة مثلا لم تنتقب فهل تلام ويحذر منها أو يتكلم في حقها؟ لا، ولكن على الجميع أن يتقي الله تبارك وتعالى، ومن لم تنتقب لا تزاحم الرجال ولا تضع شيئا من المساحيق ولا أن تفعل في أشياء تفتن الرجال وما إلى ذلك، والأمر إن شاء الله تعالى في مثل هذا واسع. أيضا تسأل بالنسبة لصلاة الفجر، تقول أنا أصلي السنة أولا أو أصلي الفجر أولا؟ لا، هذه سنة الفجر من السنن القبلية، يعني يصليها الإنسان قبل الصلاة. طيب حتى لو أن إنسان نام عن صلاة الفجر، وهذا أيضا في سؤالها، أصلي السنة أولا أو أصلي؟ خلاص نمت عن الفجر، عن صلاة الفجر وذهب وقتها، وخلاص أصبحت في الصباح، فصلي السنة أولا ثم الفجر ثانيا. ولكن إذا قمت ولم يبقى سعة من الوقت إلا أداء الفرض فيه، يعني قبل الفجر مثلا، قبل شروق الشمس استيقظت أو أردت أن تصلين الفجر قبل ظهور أو خروج الشمس بخمس دقائق، في هذه الحالة نقول لا، صلي الفرض أولا، صلي الفرض أولا ثم أجلي السنة إلى ما بعد الشروق، يعني بعد تقريبا حوالي عشر دقائق أو ربع ساعة من ارتفاع الشمس وظهورها. طيب آخر سؤال معنا الآن، أختنا أم سجدة بتقول والدتي ترغب في وضع مال في إحدى البنوك وتضعه باسمي، وأنا أخرج بعد ذلك أرباح هذا المال لأمي، وبتسأل أيضا عن شهادات التأمين. أيها الإخوة الكرام، الإنسان عليه أن يتأمل وأن ينظر فيما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، يعني لا يفعل فعلا يغضب الله عز وجل. أنت تريدين الأجر والمثوبة وعندك مال الآن، طيب تضعيه في بنك ربوي ويأتيك بمال حرام وتقول سأتصدق منه حتى بعد وفاتي؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنصحك إن كنت أو كان هذا المال فائضا عن حاجتك الآن أن تتصدقي به لله تبارك وتعالى، أخرجيه في سبيل الله عز وجل، تصدقي به على الفقراء والأيتام والمساكين، هذا أمر اليوم أنت بحاجة إليه، هذا فعل حسن. ستلقين الله عز وجل غدا وقد يعني كتب في صحائفك أعمال من البر كثيرة. طيب أخونا أحمد، السلام عليكم.
أستاذ الله عم الشيخ،
تفضل.
فضلك الله يا شيخ، الله نحبك في الله يا شيخ عبد الله.
حبك الله الذي احبتني له، الله يبارك فيك.
ربنا يبارك في عمرك ويصحح لك يا شيخ.
تفضل.
بعد اذنك يا عم الشيخ، سؤالين كده.
تفضل.
بالنسبه للسنه بعد الطعام الواحد يلعب اصابعه. يعني فدي سنه صحيحه، يعني في لها حاجه صحيحه في السنه.
طيب حاضر.
وبالنسبه برضه سؤال بعد اذنك، بالنسبه في الصلاه، في الصلاة الكنوت في الفجر دون يعني استمرار دون ما فيش مشكلة يعني؟
حاضر حاضر، تابع معي سأجيبك الآن إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم.
السلام وبركاته.
تفضل.
أيوة شيخ،
تفضل.
حضرتك أنا كنت مشارك حد على مواشي وكده، فالمواشي دي بعد ما بعتها خسرت، وانا اللي كنت مربي وما فيش اي اهمال مني ولا اي تقصير، بسبب الخساره كانت بسبب السوق وكده وان الاسعار نزلت، فهل انا مطالب ان انا نشيل معاه نص الخساره ولا لست مطالب بذلك؟
طيب حاضر. نعم. طيب أخونا أحمد له سؤالان، يقول لعق الأصابع بعد الطعام هذا وردت به السنة ولا حرج في ذلك، يعني الإنسان يفعل ذلك يعني من نفسه ثم يغسل يديه، والبركة إن شاء الله تعالى ربما تكون في نهاية أو في آخر الطعام. القنوت في الفجر باستمرار هذه مسألة في الحقيقة يعني سهلة، ولا أرى أن يختلف الناس عليها كثيرا، لأن بعض أهل العلم من الأئمة والفقهاء كالإمام الشافعي مثلا رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن القنوت في الفجر واجب أو سنة، ويعني ربما في فروع مذهب الشافعية أنه يعني يسجد له إن تركه الإمام، واستدلوا على ذلك بأدلة وفهموها ربما على يعني وجه آخر يوجب القنوت، كمثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القنوت في الفجر. وأصل كلمة القنوت لها عدة معاني، القنوت بمعنى القيام أو طول القيام، القنوت مثلا بمعنى الدعاء وغير ذلك. فالمهم هذا قول لأحد الأئمة الكبار وأتباعه رحمهم الله تعالى. والبعض يرى بأن القنوت في الفجر غير يعني مستحب، خاصة الاستمرار فيه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله إلا في مواطن معدودة. وإذا قنت عليه الصلاة والسلام كان يقنت في الصلوات كلها. ويعني بعض رعل وذكوان قريتين يعني آذوا أصحاب النبي عليه السلام وقتلوهم، فجلس النبي عليه السلام شهرا يقنط على هؤلاء ويدعو عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فكان لهذا سبب. أما القنوت باستمرار فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأرى بأن المسألة هذه لا تستوجب خلافا أو شقاقا بين المسلمين. فإذا قنت الإمام في الفجر فقلت معه بارك الله فيك، وإن لم يقنت فهو حسن ولا تفعل ذلك. وإذا نزلت بالمسلمين نازلة ورأى الإمام أن يقنت لها فهنا يستحب القنوت في جميع الأوقات. ولا أرى يعني نحن يعني نضيع وقتا طويلا في مثل هذه المسائل. الخلاف شر، الخلاف شر، ويجب أن يندفع الخلاف من خلال تعلم العلم وتقوى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا يتعدى أحد من المسلمين على آخر عندما يأخذ بقول لا يأخذ به الآخر أو يرى هو قولا يجب أن يستخدم أو أن يستعمل والآخر لا يراه، فيختلف ويتقاطع ويتدابر ويتنافر. هذا من الشيطان، هذا الفعل من الشيطان. طالما أن المسائل الفقهية اللي لها وجه ويسوغ فيها الخلاف لا توجب التدابر ولا التقاطع ولا التناطح. أخونا بيقول إن وكم مشارك على ماشية ماتت فأولى لا تحمل نص البضاعة أو لا. هذه الحقيقة مسألة يبحث فيها. الموت تقدير رب العباد سبحانه وتعالى، فإن كان الذي عنده الماشية فرط مثلا وقصر في القيام بحقوقها فعندئذ يتحملها. أما إن لم يكن مقصرا فالموت حق، وقد يقع على الماشية وعلي وعليك، هو واقع بلا شك. فإذا إن كان هناك يعني سبب أدى إلى وفاة هذه البهيمة فصاحب السبب يتحمل ذلك. أما يعني إذا لم يكن هناك سبب وماتت بقدر الله تبارك وتعالى فسلم وفوض أمرك إلى الله عز وجل وتحمل مع من يقوم بتربيتها جزءا أو نصف هذا هذه الماشية. بارك الله تبارك وتعالى فيكم. طيب الأخ محمود، السلام عليكم.
بركاته شيخنا وحبك في الله.
حبك الله حتى الله، الله يبارك فيك.
عندي سؤالين يا شيخ بإذنك وأسمعهم بعد ما أقعد مع حضرتك.
اتفضل.
السؤال الأول حضرتك، احنا في المسجد عندنا المسجد في صلاة الجمعة بيؤذن أذانين.
نعم.
تمام؟ فهل يجوز الكلام بعد الأذان الأول؟
حاضر.
الكلام بعد وقبل صعود الإمام من المنبر يا شيخنا.
لا، بعد صعود الإمام؟
قبل صعود الإمام، قبل صعود الإمام من المنبر. السؤال الثاني يا شيخنا، عندنا احد الاشخاص في المسجد بعد تسليم من الصلاه من اي من الصلاه المكتوبه، اي فرض يعني من الصلاه المكتوبه، يسجد سجده طويله، فانا اشعر يعني ان هذا فيها مخالفه، فماذا اقول لا يا شيخ؟ ماذا اقول له؟
طيب حاضر.
ارى ان هذا يعني لازم من البدع يعني، فماذا طيب. اقول لا يعني او نصيحه يعني اقول.
حاضر حاضر،
شكرا.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك. نعم.
السلام عليكم.
تفضلي يا اخت نعمه.
لو سمحت يا شيخ معي سؤالين.
تفضلي
يا شيخ. لو حاجة مثلا بضاقين مثلا ولا هدوم فيها نجاسة.
نعم.
تمام يا شيخ.
الصلاة فيها؟
ها؟
أي
يا شيخ؟ سامعني يا شيخ؟
ماشي ماشي، هل يصلى فيها ها؟
بس معلش يا شيخ، لو أرض برضو يعني لازم أغسلها ولا لا أفرش فيها لو جفت يعني؟
الأرض بها نجاسة أيضا؟
بس جفت من بدري يعني.
حاضر حاضر.
يا تحضر يا شيخ معلش استحملنا الله يخليك.
حاضر حاضر حاضر.
لو هدوم يا شيخ ولا بطانية اغسلها كم مرة؟
لو ايه؟
لو هدوم او بطانية مثلا حصير اغسله كم مرة عشان تطهر؟
حاضر حاضر.
حاجة تانية يا شيخ الله يخليك.
تفضلي.
لو حد مثلا عنده اللي بيقولوا عليها ثلاث ريحتين.
ترجم لي الله يبارك فيك.
بقول لك لو حد عنده ثلاث إيه؟ ريح.
سلام. نعم. طيب حاضر.
بص كم مرة في اليوم مثلا يبقى عشان ياخد بيه الحكم ده؟ لو اتلقت كم مرة في اليوم مثلا؟
نعم. طيب حاضر. 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 الأخ محمود جزاه الله خير نقول في المسجد عندنا بنأذن أذانين فهل يجوز الكلام قبل صعود الإمام بعد الأذان الأول؟ الأذان الأول في الحقيقة كان يكون في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الذي أمر به كان يكون خارج المسجد كان يكون في السوق ليعلم أصحاب السوق بقرب وقت الصلاة فيأتون إلى الصلاة فلا بناء على ذلك لا حرج أن يتكلم الإنسان ولكن أرى عند الحاجة لأن أنتم الآن الأذان الأول يكون في داخل المسجد فالإنسان في داخل المسجد ينشغل بالذكر وقراءة القرآن ولا يشوش على إخوانه المسلمين ولكن إن دعت الحاجة إلى الكلام أو التوجيه بعد الأذان الأول وقبل صعود الإمام على المنبر فلا إثم على الإنسان عند إذن. يسأل أيضا سؤال آخر يقول بعد التسليم من الصلاة عندهم في المسجد يعني بيسجد الناس سجدة طويلة لا أدري لماذا هذه يفعلون ذلك الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بعد أن يخرج الإنسان من الصلاة ويسلم يقول الأذكار أو الأوراد الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد التسليم ويقول ثلاثا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلى آخر ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يرد هذا ولو مرة واحدة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أعرف أن أحدا من أهل العلم قال بذلك. أختنا بتقول فيه ملابس وبطاطين بها نجاسة هل يصلى فيها؟ لا الأصل في الحقيقة الملابس اللي بها نجاسة ألا يصلى فيها ولكن تقول عندنا بطاطين بنفرشها على الأرض بها نجاسة ولكنها جفت هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل الشمس والهواء وغير ذلك تطهر هذه الأشياء دون أن نأتي عليها بالماء أو لابد من الماء حقيقة الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام لما بال رجل في المسجد قال أريقوا على بوله ذنوبا يعني دلوا من الماء ولكن ربما نحن لا نعرف هذه الملابس لها فترة وكم وكم فأرى والله تبارك وتعالى أعلم إن لم يكن بها أثر أو رائحة وجفت تماما فلا حرج عندئذ من الصلاة عليها تسأل طب نغسلها كم مرة الحقيقة هذه الأشياء أو النجاسات لم يرد في غسلها تكرارا إلا في الكلب إنما بعد ذلك تغسل مرة واحدة أو من باب الزيادة في النظافة والاطمئنان مرتين أو ثلاثة ولكن تزول النجاسة إذا زال أثرها ورائحتها بمرة واحدة ولكن في الكلب إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله سبعا هكذا قال النبي عليه السلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب تسأل برضو تقول من عنده سلس ريح يعني يخرج منه الريح بكثرة ولا يتحكم فيه هذا مرض في الحقيقة عليه أن يتوضأ أو تتوضأ المرأة منه لكل صلاة ثم تصلي طب توضأت وخرج خلاص لا يلزمها الإعادة ولا تعيد الوضوء تتوضأ عند الوقت مباشرة وتصلي فإن صلت بدون أي خروج منها شيء الحمد لله وإن خرج فيه فلا يلزمها إعادة الوضوء ولا إعادة الصلاة مرة أخرى وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه وأشكر إخواني المشاهدين على سؤالهم وتفضلهم بهذه الكلمات المباركات أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لي ولكم بخير وأن يصلح أحوالنا وأن يصلح بلادنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ومسك الختام، الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير